بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم يوم الأربعاء الخامس من جمادى الأولى من عام 43 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ القراءة في كتاب عظيم، ألا وهو كتاب موطأ الإمام مالك، مع إخواننا في المغرب وبعض البلاد مثل موريتانيا وفرنسا وتونس كما ذكروا عبر الشبكة، نستفيد من بعضنا، نتذاكر هذا الكتاب وهذا السفر العظيم المبارك الذي ما ألف في زمنه مثله، حتى قال بعض العلماء الشافعي وغيره: ما ليس هناك كتاب أصح من كتاب مالك. لماذا؟ لأن الإمام مالك عالم كبير جليل القدر عظيم الشأن، رأس المتقين كما قال، يعني رأس المتقنين، مش المتقين، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، رأس المتقنين في هذا الباب، يقول الحافظ ابن حجر: إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين. وكان يتحرى في روايته كثيرا في الرجال وفي الأحاديث، كان إذا شك في حرف تركه رضي الله عنه، وكان مهابا، وترجمته قد ألفت فيها مؤلفات. ولذلك هذا الموطأ قبله العلماء وذاع صيت هذا الكتاب، حتى قيل في تسميته ما ذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه لما ألف هذا الكتاب يعني عرضه، قال مالك: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ. قالوا: من أجل ذلك سمي هذا الكتاب الموطأ، لموافقة العلماء ومواطأتهم للإمام مالك عليه. ولذلك الإمام البخاري يقول: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، صح الأسانيد على الإطلاق عند الإمام البخاري. فهذا الموطأ العظيم، ومعنى كلمة موطأ يعني مهيأ ومسهل ومسهر ومسهل وميسر، يعني يسره وسهله في تأليفه ورتبه، لذلك سمي بهذا التسمية. هذا المعنى الثاني، هذا المعنى الكريم. وإلا فقد ذكر عن إمام مالك أن 70 فقيها وافقه على ذلك فسماه هذه التسمية. الشاهد: كتاب عظيم ما ألف قبله مثله، وبعده ألف الإمام البخاري، حتى لما بعضهم قال هذا في زمن أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ الإمام مالك، حتى قالوا: ما أحد سبق الإمام مالك في هذه التسمية وفي هذا التأليف. ثم بعد ذلك أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وبهذا جمعوا بين قول العلماء أصح كتاب كتاب الإمام البخاري، وأصح كتاب أو ما تحت أديم السماء أصح كتاب من كتاب مالك، قالوا ذلك في زمنه قبل تأليف الإمام البخاري صحيحه. الشاهد: هذا الكتاب عظيم، فيه فوائد كبيرة جدا، وأجل من شرح هذا الكتاب الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، شرحه في كتابين: كتاب التمهيد ورتبه على الأسانيد، وكتاب الاستذكار ورتبه على الأبواب الفقهية، وذكر فيها شرح فيها كتاب الإمام مالك ومسائله، وذلك على الأسانيد، شرح الأحاديث على وفق الأسانيد شيوخ الإمام مالك ورتبهم. والاستذكار كما يذكر فيه الفقه، وذكر فيه المسائل التي ما شرحها في الموطأ، وكتاب الذي ما شرحها أقصد في التمهيد، وكتاب التمهيد أوسع، فلا غنى لمن يقرأ في موطأ مالك عن الكتابين. وهناك شروحات كثيرة لهذا الكتاب، ولكن والله أعلم أنفع هذه الكتب ما ذكره ابن عبد البر في هذين الكتابين، وأنا يعني أحاول قدر الاستطاعة ألخص من هذين الكتابين مع غيرها من الكتب، ونستفيد إن شاء الله جميعنا. وليس الأمر أن هناك شيخ وطلاب، وإنما طلاب علم، نتذاكر جميعا. أذكر فائدة وأنت يا أخي تذكر فائدة، وكل واحد يأتي بما عنده، وإنما كما يقال نوحد الطريق، فتقرأ وأنا أتكلم، ثم في آخر الدرس إن شاء الله أو في آخر القراءة من عنده فائدة لم أذكرها يذكرها، وبهذا نتعاون على البر والتقوى وعلى جمع المعلومات التي في هذا الكتاب وعلى العلم الذي نسأل الله أن يرزقنا هذا العلم ويرزقنا العمل به وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك، والله أعلم. طيب، الإمام عرفنا تسمية هذا الكتاب موطأ الإمام مالك، والإمام مالك هو الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني، المتوفى سنة 79 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ولد سنة 93. قال الحافظ بن حجر في التقريب: بلغ 90 سنة، أخرج له الجماعة. إذن نحفظ هذا، الإمام مالك ولد سنة 93 ومات سنة 79 و100، وعاش في هذا 93 سنة هكذا أو 90 سنة على هذا الحساب. تحفظ هذا ونحفظ تسمية الموطأ، لماذا سمى هذا الكتاب بالموطأ، مر معنا في هذه المقدمة. وهنا الآن حان الشروع في القراءة، تفضل يا أخي عبد الصمد. عندي كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة. طيب، قال باب وقوت الصلاة، وقوت الصلاة جمع وقت، قال جمع وقت وهو جمع كثرة. تفضل. طيب، هذا الحديث الأول ذكره الإمام مالك رحمه الله في أول كتابه، وكذا الإمام البخاري ذكره في أول مواقيت الصلاة، وهكذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم ذكر هذا الحديث في أول مواقيت الصلاة، وكذلك أظن والله أعلم الإمام مسلم. فهذا الحديث يذكره العلماء في أول هذا الباب، في أول هذا الباب. والإمام مالك رحمه الله قدم هذا الباب، وأكثر العلماء عندما يصنفون يقدمون الطهارة، يقدمون الطهارة. وهذا والله أعلم كما قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عندما كان يشرح شرائط الصلاة، يعني يقول: آكد هذه الشرائط، آكد شرائط الصلاة الوقت، لعله من هذا القبيل والله أعلم. أما ابن عبد البر قال: لأن الوقت أول فرائض الصلاة، لأن الوقت أول فرائض الصلاة. وقال لأنه لا يلزم الوضوء لها إلا بعد دخول وقتها، والمتوضئ قبل الوقت متبرع مبادر إلى فضل ومتأهب له، هكذا قال ابن عبد البر، بأن الوقت أول الفرائض، يعني إذا دخل الوقت خلاص هذا هو. من أجل ذلك قدم ابن الإمام مالك كتاب وقوت الصلاة قبل الطهارة. وتزيدون أيضا مع كلام الإمام ابن عبد البر كلام شيخ الإسلام بأن آكد شرائط الصلاة هو وقتها. واستدل بحديث جابر وغيره، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي، أدركته الصلاة فليصلي، يعني أنه شرع التيمم ولا يخرج الوقت. فالوقت هو آكد شرائط الصلاة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله حدثنا يحيى بن يحيى هو الليثي وليس النيسابوري، وهذه الرواية هي المشهورة عن الإمام مالك، رواية الإمام مالك، رواية يحيى بن يحيى عن مالك للموطأ. وقد روى عن الإمام مالك موطأه كثير من العلماء، وأوثق من روى الموطأ عن مالك عبد الله ابن مسلمة القعنبي، كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم. ويحيى بن يحيى هذا ليس هو يحيى بن يحيى النيسابوري الذي يقول فيه، الذي هو شيخ الإمام مسلم الذي يقول قرأت على مالك، ذاك النيسابوري وليس هذا هو. قال عن مالك بن أنس عن ابن شهاب، وابن شهاب ومحمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام حافظ كبير القدر عالم كبير من التابعين، جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من عمر بن عبد العزيز الذي روى عنه، بأمر من عمر بن عبد العزيز. فنحفظ اسمه محمد بن شهاب، محمد بن مسلم الزهري، ابن شهاب لقب له، فإذا قيل عن ابن شهاب فهو محمد بن مسلم، وإذا قيل عن الزهري فهو محمد بن مسلم، تجدون هكذا سيمر عليكم كثيرا. أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأخر الصلاة يوما، هو خليفة من الخلفاء، ولا يقال الخليفة الخامس كما يقول ذلك الحركيون، لأنهم يريدون أن يغضوا عن معاوية رضي الله عنه، فهو خليفة عادل زاهد عنده علم، ولكن كما قال ابن عبد ابن مبارك عندما سئل عنه وعن معاوية فقال غبار خير معاوية، خير من عمر بن عبد العزيز أو كما ذكر رحمه الله. فالشاهد هذا عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، وقوله يوما يدل على أنه لم يكن هذا خلق، لم يكن هذا خلقا له، يعني مرة أخر الصلاة. والمعروف عن أمراء بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة، ولذلك جاء إنكار عبد الله بن مسعود وجاءت الأحاديث في هذا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فكان دليلا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. أخر الصلاة، أخر الصلاة يوما، التأخير المقصود به هنا ليس التأخير حتى يخرج وقت الصلاة، وإنما أخروها، كانوا يؤخرونها حتى يعني قبل ما يخرج الوقت. وهذه الصلاة هي صلاة العصر كما جاء مبينا في بعض الروايات، يعني حتى أخرها حتى اصفرت الشمس وقت النهي. فأنكر عروة رضي الله عنه وهو من فقهاء المدينة من فقهاء السبعة، أنكر عروة بن الزبير رضي الله عنه وهو من التابعين الكبار العلماء المفتين الفقهاء السبعة، أنكر عليه هذا التأخير، أنكر عليه هذا التأخير، فأخر الصلاة إلى آخر وقتها، وليس كما يقول بعض الناس أنه أخرها حتى خرج وقتها أكثر العلماء، بل هذا الذي ما ذكر يعني ذكر الإمام بن عبد البر والنووي وغيرهما أن هذه الصلاة، أن حتى أمراء بني أمية ما كانوا يؤخرونها حتى يخرج وقتها، وإنما كانوا يؤخرونها إلى آخر الوقت، ولهم تأويل في ذلك سيأتي ذكره. وعمر بن عبد العزيز لما أخر الصلاة ما كان في هذا التأخير ما كان خليفة، هذا لما كان أميرا للمدينة لابن عمه الوليد بن عبد الملك، كان أميرا للمدينة كما يقول ذلك شيخ الإسلام وغيره، يقول شيخ الإسلام وغيره كان أميرا في المدينة حيث صلى خلفه أنس، صلى خلفه أنس. فالمقصود بالتأخير كما سمعتم إلى آخر وقتها. قال ابن عبد البر رحمه الله معناه والله أعلم أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب المرغوب فيه ولم يؤخرها حتى غربت الشمس. قال وإن كانت ملوك بني أمية على تأخير الصلاة كان ذلك شأنهم قديما في زمان عثمان، وقد وكان الوليد بن عقبة يؤخرها في زمن عثمان، وكان ابن مسعود ينكر ذلك عليه، ومن أجله حدث ابن مسعود بالحديث في ذلك، وكانت وفاة ابن مسعود في خلافة عثمان، والآثار عنهم تدل على ذلك، يعني الآثار المروية عنهم في التأخير ما كانوا يؤخرونها حتى يخرج الوقت وإنما إلى آخر وقتها. وهكذا جاء يكون النووي حين معنى يميتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فواجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. هكذا يقول إمام النووي رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كونهم يؤخرون الظهر إلى وقت العصر، يقول كما في منهاج السنة النبوية، يقول كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر والعصر إلى وقت الاضطرار، وذلك مما هم مذمومون عليه، ولكن ليسوا كمن تركها أو فوتها حتى غابت الشمس، فإن هؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ونهى عن قتال أولئك، فإنه لما ذكر أنه سيكون أمراء يفعلون ويفعلون قال أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. وقد أخبر عن هذه الصلاة التي يؤخرونها وأمر أن نصلي في الوقت وتعاد معهم نافلة، فدل على صحة صلاتهم، ولو كانوا لم يصلوا لأمر بقتالهم. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشاهد وهذا لم يكن كما سمعتم خلقا لعمر بن عبد العزيز. أنكر عليه المغيرة وأخبر أن المغيرة أنكر عليه عروة وأخبر أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري وهو البدري، وهو بدري واختلف هو بدري يعني من أهل بدر، وهل هو بدري يعني حاضر المعركة؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من جعله من أهل بدر يعني حضر معركة بدر فنال الفضل، ومنهم من قال لا إنما هذا نسبة لبلده. فقال هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ إذن جبريل عليه السلام هو الذي نزل فبين هذه المواقيت، فبين مواقيت الصلاة. متى نزل جبريل؟ جاءت آثار يعني أنه نزل صبيحة الإسراء، يوم الإسراء أو ليلة الإسراء، صبيحة ليلة الإسراء جاءت آثار. ويقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله لم يختلفوا في أن جبريل هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها وهيئتها. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بيّن ابن إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة وهي ليلة الإسراء. قال ابن إسحاق حدثني عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير، عن نافع بن جبير عن وقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال نافع وغيره لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسري به لم يرعه إلا وجبريل نزل حين زاغت الشمس، وذلك ولذلك سميت الأولى أي صلاة الظهر، فأمر فصيح بأصحابه الصلاة جامعة فاجتمعوا فصلى به جبريل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. فذكر الحديث يعني حديث طويل في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متى صلى، يعني صلى الأولى والثانية والثالثة. وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة، هكذا يقول حافظ بن حجر. والحق أن ذلك وقع ببيان جبريل، وقع بيان وبعدها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يسأله عن مواقيت الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تركه، قال صلي معنا، فصلى أول يوم في أول الأوقات، ثم صلى ثاني يوم في آخر الأوقات، ثم قال له أين السائل، فقال فجيء به فقال الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين، هذا بالسنة. وجبريل جاء فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما كما في الصحيحين، وهذا الحديث يدل على ذلك. قال فنزل جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عد خمسا، عد خمس الفرائض، صلى بين له أوقات الصلوات. في هذا الحديث أن جبريل نزل مرة واحدة فصلى في هذا الوقت مرة واحدة. وجاء أيضا في حديث آخر وهو حديث صحيح أن جبريل نزل مرة أخرى فصلى في آخر الأوقات، يعني صلى الظهر هنا حين زالت الشمس، حين مالت الشمس، واليوم الثاني أو اليوم الآخر صلى، يعني الأول الظهر حين زالت الشمس، ثم لما صار ظل الشيء مثله صلى العصر، ثم لما غربت الشمس صلى المغرب، ثم لما غاب الشفق أو ذهب ثلث الليل صلى العشاء، ثم لما بزغ الفجر وطلع الفجر صلى الفجر، هذا في اليوم الأول. وهذا ما جاء في هذا الحديث، جاء في هذا الحديث هنا وهو الحديث الصحيحين هكذا صلى فصلى بدون تفسير. وأكثر الرواة عن الإمام مالك يرونه هكذا، زاد أسامة الليثي وهم الرواة عنه التفسير بهذا التفصيل، وأعل زيادته بالشذوذ، أشار إلى شذوذ الرواية بالتفصيل أبو داود وغيره، أبو داود وغيره. إذن في حديث أبي مسعود الرواية المفصلة في الأوقات شاذة في حديث ابن مسعود، لكن ثبت التفصيل في غير حديث أبي مسعود، يعني حديث أبي هريرة وغيره، جاء في حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني أن جبريل صلى في عند زوال الشمس وعند مصير ظل الشيء مثله في صلاة العصر وعند غروب الشمس وهكذا على ما مر. هذا في حديث أبي مسعود وغيره. جاء في حديث آخر وهو حديث صحيح أنه جاء في يوم آخر وصلى الظهر حين مصير ظل الشيء مثله، يعني أول وقت العصر صلى إيش الظهر، ثم لما صار ظل الشيء مثليه مرتين قامتين صلى العصر، ثم لما غربت الشمس صلى المغرب أيضا في الوقت واحد، في وقت واحد، ثم لما جاء صلى العشاء، لما ذهب نصف الليل صلى العشاء، ثم الفجر لما أسفر جدا، يعني صار الأمر واضحا، الإسفرار هو الوضوح دون أن تطلع الشمس، يعني في آخر وقت الفجر صلى الفجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة ما بين هذين. هذا جاء في حديث يعني وصححه جمع من أهل العلم أن جبريل عليه السلام صلى مرتين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن وقت الظهر ابتداؤه من زوال الشمس، من زوال الشمس من كبد السماء. ما معنى الزوال؟ أن تكون الشمس في كبد السماء فتتحرك إلى المغرب، تتحرك إلى المغرب فيصير الظل إلى المشرق أو يمين الظل بعد أن ينتهي نقصانه يزيد، هكذا فسروا الزوال، ينقص فإذا انتهى النقصان، فإذا زاد شيئا دخل وقت الظهر. ومصير ظل الشيء مثله هذا آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وأول وقت العصر. وإذا صار ظل الشيء مثليه انتهى وقت العصر، وانتهى وقت العصر الاختياري، لأن هذا كله في الوقت الاختياري، ودخل الاضطراري عند اصفرار الشمس. يعني إذا كان الأمر، إذا كان الظل مثلي الشيء أو الشخص، فيكون ذاك وقت الاصفرار. بعد ذلك الصلاة منهي عنها، الصلاة منهي عنها، يعني أشد النهي كما جاء في الحديث في ذلك. ويسمي العلماء هذا الوقت وقت اختياري، يعني يجوز أن تصلي بعد أول وقت العصر، ويجوز أن تصلي في آخره. ومن هنا تأول بنو أمية، فكانوا يصلون الصلاة في آخر الوقت، وهذا كالصلاة في ذلك الوقت، من يؤخرها عمدا إلى ذلك الوقت مذموم، كما جاءت في الأحاديث أن تلك صلاة المنافق ينكرها نكرا. ولذلك يقول شيخ الإسلام: لذلك استحق الذم. ومن هنا نعلم لماذا أنكر عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز في هذا الحديث، ولماذا أنكر ابن مسعود على أولئك الأمراء، أمراء بني أمية، ولماذا أنكر أبو مسعود أيضا على المغيرة بن شعبة عندما أخر الصلاة، لأن هذا وقت مذموم، أن تؤخر عمدا ويكون هذا ديدنك، لا، هذا مذموم. لماذا؟ أولا لما سمعت من أحاديث، ثانيا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، كان يصلي الصلاة دائما في أول وقتها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها. قالوا هذه اللام للابتداء، دلت عليه الرواية الأخرى أول وقتها، هكذا قيل، ولكن لام الابتداء. وهذا يفسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما ما يصلي الصلوات في أول أوقاتها. بارك الله فيكم. قال نعم، فهذا غاية ما يذكر عند هذا الحديث، والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر،
يعني في أول وقتها، في أول وقتها، يعني قبل أن تميل وتظهر، كانت الشمس داخلة، يعني والشمس ما زالت بيضاء نقية، بيضاء وهي داخل الحجرة، يعني ما زالت مرتفعة، ما مالت إلى جهة الغروب. والحديث هذا متفق عليه. تفضل.
قال مالك رحمه الله: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أصفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت.
طيب، هذا الحديث ما أورده الإمام مسلم هكذا مرسلا، أقصد الإمام مالك أورده الإمام مالك هكذا مرسلا، لأن عطاء بن يسار تابعي. وما هو المرسل؟ من يعرف لنا المرسل بسرعة قبل أن نتأخر؟ ها غيره، هذا جواب عبد الصمد، ما أرسله يقول التابعي هكذا. طيب، هاي من غيره؟
أنا أترشح إذا سمحت.
تفضل.
يعني المرسل هو يعني ما حدث التابعي من واسطته بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام يقول: ما حذف التابعي الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، غيره من يجيب؟
ما سقط من أول إسناده ومن آخر إسناده من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب، يعني باختصار عليه الصلاة والسلام هو مرفوع التابعي، المرسل هو مرفوع التابعي، يعني كلامكم قريب، لكن هكذا باختصار تقولون مرفوع التابع، يعني يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعبر كما عبر صاحب البيقوني يقول مرسل منه الصحابي سقط، لكنا نعلم أن الصحابي هو الساقط لصححنا المرسل، لكن علة الضعف في المرسل هو كون الساقط هو جهالة الساقط، ما ندري من الساقط، هل هو صحابي أو تابعي، وعلى الثاني هل هو ثقة أو ضعيف ما ندري. فإذا كان الأمر كذلك عندنا جهالة الساقط هذا، ولا بد أن يكون في الإسناد رجاله، أن يكون رجال الإسناد ثقات عدول ضابطين، وهذا ما ندري عنه. فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل من حدثك، من قال لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، فإذا لم يبرزوا يبقى على الضعف، هذا هو القول الراجح، وهو يعني قول عامة أهل الحديث. والمرسل إذا كان كذلك هو يحتج به عند جماعة كبيرة من أهل العلم بالتفصيل الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، وهو أن يأتي ما يعضده، إما مرسل آخر، وإما فتوى صحابي، وإما عمل أهل العلم عليه، هذه كلها قال تشد المرسل. وهناك رسالة نافعة جدا في شرح كلام الإمام الشافعي لابن عبد الهاد، في شرح تعريف الإمام الشافعي للمرسل لابن عبد الهاد، شرح تعريفه في رسالة كاملة، وهي مطبوعة ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهاد في مجلدين. الشاهد المرسل عند أهل الحديث لا يحتج به، هو القول الراجح، وكثير من أهل الحديث يحتجون به، المسألة قوية يعني ما هي سهلة. لكن الحديث الصحيح الذي اتفق أهل الحديث عليه أن يكون إيش؟ أن يكون متصل السند، وهناك شروط اختلفوا فيها، منها إيش؟ المرسل، هل يحتج به أو لا يحتج به. والإمام مسلم نقل عن أهل الحديث في مقدمته أنه لا يحتج به. على كل هذا مرسل. جاء حديث، يعني هذا الحديث جاء في سنن ابن ماجه، جاء في سنن ابن ماجه وغيره من حديث أنس رضي الله عنه شاهد لهذا المرسل، فهو وإن كان مرسل لا يحتج به، فجاء ما يشهد له، وهو ما أخرجه النسائي وأحمد من طريق حميد بن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه، ولفظه قريب من هذا المرسل، وإسناده صحيح. أخرجه النسائي، أنا قلت ابن ماجه، لا، أخرجه النسائي وأحمد، النسائي برقم 544 وأيضا برقم 642. وهذا الحديث فيه أن جبريل نزل مرتين، قال جاء رجل، نعم، على هذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بعض العلماء إنما كان بيان المواقيت في المدينة، ورد عليهم الحافظ بن حجر بأن هذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أما لما جاء جبريل ونزل فأما النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالنبي إماما، إنما كان صبيحة يوم صبيحة الإسراء لما فرضت الصلاة، وهذا بالسنة العاشرة على الراجح من البعثة، السنة العاشرة من البعثة وليست من الهجرة. قال إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، يعني في أول الوقت، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، يعني في آخر الوقت، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة، قال ها أنا ذا يا رسول الله، فقال ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت، يعني يجوز أن تصلي في أول الوقت وفي آخره، يجوز أن تصلي في أول الوقت وفي آخره. لذلك دل هذا كما سمعتم على سعة الوقت، سعة وقت وأيضا جاء في الحديث سائر الأوقات على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى جميع الأوقات في أول الصلاة، يعني في أول الوقت وفي آخرها كما فعل جبريل عليه السلام به، فدل على سعة الوقت في الصبح وفي غيرها من الأوقات، ولكن أفضل الوقت أوله لحديث أي الذي مر معنا حديث ابن مسعود لما سأل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها أي لأول وقتها. قال بعض أصحاب مالك أول الوقت كآخره في الفضل، أول الوقت كآخره في الفضل، وقال به أهل الظاهر وخالفهم جمهور العلماء، ذكر هذا ابن عبد البر في الاستذكار. وذهب أبو حنيفة والكوفيون والثوري والحسن بن صالح بن حي وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بالصبح أفضل من التغليس في الأزمنة كلها في الشتاء والصيف. وذهب مالك والليث بن سعد والشافعي والأوزاعي إلى أن التغليس بصلاة الصبح أفضل، وهو قول أحمد بن حنبل وهو الراجح أن الصلاة في أول وقتها في جميع الأوقات، في جميع الصلوات في أول وقتها هو الأفضل، إلا إذا جاء عارض، إذا جاء عارض مثل الإبراد بصلاة الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم أبرد يعني يؤخر حتى تبرد، يعني يبرد المناخ، يبرد كان في أول الوقت الشمس حارة جدا فكانوا يبردون ويؤخرون، هذه العوارض يعني لها حكمها، أما في الأصل نقول الصلاة في أول وقتها هو الأفضل والله أعلم. تفضل.
ما لا يصلي الصبح فينصرف النساء المترفعات من روضهن ما يعرفن من الغلس.
وهذا أيضا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول وقتها، لذلك كان النساء يخرجن لا يعرفن من الغلس، أي اختلاط النور مع الظلام ما يعرفن، أما الإسفار الدنيا قد وضح الأمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول وقتها. بن سعيد هذا الأنصاري، هو الأنصاري. طيب نقف عند هذا الحديث، والحديث هذا أيضا فيه فوائد، متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، يعني قالوا أيضا فيه أن المرأة كانت تتحجب ما يراها، وبعضهم استدل بهذا الحديث على جواز كشف المرأة لوجهها وغير ذلك من الفوائد الأخرى لهذا الحديث، ولكن يعني الذي أورده من أجله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في أول الوقت، في أول الوقت قال متلفعات في النهاية، اللفاع ثوب يجلل به الجسد كله كساء كان أو غيره، وتلفع بالثوب إذا اشتمل به، وقال عبد الملك بن حبيب في شرح الموطأ تلفع أن يلقي الثوب على رأسه ثم يلتف به، لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس، وأخطأ من قال إنه مثل الاشتمال. بمروطهن جمع مرط، وهي أكسية من صوف أو خز كان يؤتزر بها، وقال ابن حبيب في شرح الموطأ المرط كساء صوف رقيق خفيف مربع، كان النساء في ذلك الزمن يأتزرن به ويتلففن. ما يعرفن هن النساء من الرجال، أهن النساء من الرجال يعني من شدة الظلمة. نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا منه ما جهلنا. طيب أحد عنده شيء قبل أن نختم؟ هذا الحديث متفق عليه، الحديث الذي هو حديث عائشة متفق عليه، أحد عنده شيء؟ طيب إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.